الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا البحث إلى رواية الأمالي التي نقلها ابن الشيخ الطوسي حيث قال نقل أن الإمام قال لكميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. وتقدم علينا في الأبحاث السابقة تقريب الاستدلال بالرواية أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، وتكلمنا عن سند الرواية، وأما الدلالة فقد تعرضنا إليها أول ما قرأنا الروايات، وليس فيها تقريب زائد، وهو أنه قال فاحتط لدينك. احتط صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فيستفاد من الرواية حينئذ بأنه يجب الاحتياط. ولكن الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك كل من تعرض إلى هذه الرواية هو أن الرواية لا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يراد من قوله فاحتط الوجوب بعينه أو يراد الاستحباب بعينه أو يراد الجامع بين الوجوب والاستحباب أي أصل الطلب المولوي أو يراد الإرشاد، فهنا محتملات أربعة تعرض لها المصنف في طيات بحثه في كلامه. والاستدلال بالرواية على وجوب الاحتياط يتوقف على المحتمل الأول، أي أن صيغة الأمر هنا استعملت وأريد منها الطلب المولوي الوجوبي، أما لو أريد منها الطلب المولوي الاستحبابي أو طبيعي الطلب الأعام أي الجامع أو الأمر الإرشادي فلا تدل على وجوب الاحتياط شرعا. فلا بد من دراسة هذه المحتملات. أما المحتمل الأول وهو الطلب الوجوبي فإنه لا يمكن الالتزام به لثلاث قرائن. القرينة الأولى هو مانع خارجي، وهو ما ركز عليه الشيخ في الكتاب، إذ أنه لو كان المراد من صيغة الأمر في قوله فاحتط هو الوجوب للزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن عرفا، فالمقدم باطل، التالي باطل، فالمقدم باطل. إذ لو بنينا على أن هذه الرواية يستفاد منها وجوب الاحتياط للزم إخراج الشبهة الموضوعية بقسميها والشبهة الحكمية الوجوبية، فيلزم تخصيص الأكثر إذ لن يبقى تحت هذه الرواية إلا الشبهة الحكمية التحريمية، وتخصيص الأكثر مستهجن. هذا هو القرين الخارجي، يعني مانع خارجي. القرينة الثانية قرينة داخلية أشار لها المصنف في ذيل البحث، وهو أنه قوله فاحتط اقترن بقرينتين متصلتين، قوله أخوك وقوله بما شئت، واحتفاف هذه الصيغة بهاتين القرينتين لا أقل إن لم يكن ظاهرا في الاستحباب أو الإرشاد، لا أقل أنه مانع من استظهار الوجوب. واضح؟ احتفاف الخطاب بهاتين القرينتين إن لم يكن دليل على استظهار الاستحباب أو الإرشاد، لا أقل أنه يوجب الإجماع، لأنه من باب الاحتفاف بالقرينة المتصلة المحتملة القرينية. فلا أقل نحتمل القرينية وإن لم نحرز القرينية، نحتمل القرينية فيوجب الإجماع. إذ التعبير بالأخ ظاهر عرفاً أن الشارع نزل الدين بمنزلة الأخ الذي يستحسن بحسب المرتكز العرفي أن يراعى شؤون الأخ وإن كانت شؤونا غير واجبة. صحيح. إذ أن مقتضى التعامل مع الأخ التعامل بالإحسان، مراعاة المرتبة العالية، فكما أن الأخ يليق بشأنه أن يفعل اتجاهه الأمور غير الواجبة، فكذلك الدين والشريعة يليق بشأنها أن يراعى فيها حتى الأمور غير الواجبة. ولأجل ذلك نزل الشارع الدين بمنزلة الأخ ثم قال أخوك دينك. واضح. ومن الواضح أن الأخ لا يراعى فيه الحقوق الواجبة، وإلا الحقوق الواجبة لا تراعى فقط في الأخ بل تراعى في كل مسلم. صحيح. الحق الواجب تراعى في كل مؤمن، كل مسلم له حرمة، خصوصا كل مؤمن له حرمة. واضح. ومن هو متلبس بالإسلام الحقيقي له حرمة. أما تنزيلته منزلة الأخ والعدول عن تنزيله منزلة المؤمن مطلق المؤمن، يكشف أن هذا يشير إلى مرتبة أعلى وأرقى. ومقتضى تنزيل الشخص منزلة الأخ أن يراعى في الأخ تلك المرتبة العالية من الأمور التي ينبغي مراعاتها، فتكون هذه قرينة على أن المنظور في الرواية ليست إلى الحيثيات الوجوبية بل إلى ما ينبغي فعله وهو الفعل الأحسن اتجاه الدين. كيف يعني؟ لا، تنزيل منزلة الأخ ما هو عرفان تنزيل منزلة الأخ؟ الظاهر عرفان من أنه نزل منزلة الأخ أن يراعى فيه كما يراعى في الأخ، وما يراعى، ركز، وما يراعى في الأخ ليس فقط الأمور الواجبة بل ما يراعى في الأخ الذي مع أخيه صلة أعلى من المرتبة الواجبة، الأمور المستحسنة ما ينبغي فعله. كيف؟ ما يجب مراعاة الأخ تلك المراتب
أكثر من غيره لأنه رحم، فيجب مراعاته أكثر.
كيف يعني؟
يعني يجب صلة رحمه، يعني
هذا الأخ غير الرحم، الأخ غير الرحم، يعني الأخ أخيك بعد. مرتبة الأخ في الروايات أزيد من مرتبة المؤمن، بل ظاهر الروايات لاحظوها أنه هناك عناوين، عنوان الرحم، عنوان المؤمن، عنوان الأخ يعني شديد اللصقة، هذا أخيك في الرواية، هذا أخي مو مطلق المؤمن، عبر بأنه المؤمن أخي المؤمن، هاي سموه أخوة عامة. واضح. تارة عندنا أخوة خاصة، حقوق المؤمن الخاص عندنا، وهذا الشيخ العظام بحثها هذه في المكاسب، حق في بحث الغيبة، حق المؤمن الخاص، الأخ الخاص، الأخ الأخ الخاص، أخوك أخوك، هذا الأخ الخاص له مزية تقتضي هذه المزية مراعاة شؤون خاصة عند الشارع. فإذا كان المرتكز المتشرع المتلقي للناس يعرف، ولي واضح أنه في الرواية أن الأخ الخاص له حقوق خاصة من باب قطع بحث الشيخ العظام في المكاسب، كل حقوق مستحبة، ما في حق المؤمن 30 حق للمؤمن على أخيه، على أخيه، وقال هي أخوة خاصة مو الأخوة المطلقة، واضح في بحث المكاسب في آخر بحث الغيبة. فهذه الأخوة أخوة خاصة، فنزل الدين منزلة هذه الأخوة التي لها الحقوق المعهودة في الشريعة. يعني هناك حقوق للأخوة الخاصة معهودة في الشريعة، فنزل الدين منزلة الأخ. فهذا التنزيل يقتضي بحسب المرتكز العرفي أو المرتكز المتشرعي أنه هذا إنما يراعى فيه ما هو أزيد من الماذا، من الأمور الواجبة لا أقل، إن لم يكن هذا قرينة فلا أقل محتمل القرينية. وإلا لماذا لم يقل إمام يجب عليك الاحتياط في الدين؟ خلاص يقول أخوك دينك ففر على الأخوة فاحتاط لدينك، فهذا الاحتياط المفرع على الأخوة، والأخوة لها مرتبة خاصة تقتضي مراعاة ما هو غير واجب، فهذا احتفاف الدليل بهذه القرينة. وهذا التفريع يمنع من ظهور الرواية في أن المراد من الاحتياط تلك المرتبة الواجبة من الاحتياط، هذه أخوك. نعم،
خصوصا إذا لاحظنا أن الاحتياط المستحب ليس بقليل، يعني إحنا وإن كان بحثنا منصب على الاحتياط،
هذه أكثر مواد الاحتياط مستحبات، يعني شبهة وجوبية، شبهة موضوعية، شبهة موضوعية تحريمية، أكثر مواد الاحتياط. نعم، القرينة فبما شئت، وهذه أوضح، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. تعليق الاحتياط على المشيئة يكشف على أن المرتبة المطلوبة هنا في لنا الإمام ليس المرتبة الواجبة، لأن المرتبة الواجبة هي واجبة على المكلف ولا تناط بمشيئته واختياره. فإناطة الاحتياط بما شئت قرينة عرفية على أن الملحوظ ليست هي المرتبة الواجبة. وهنا اختلف الأعلام فيما هو الظاهر بما شئت بعد اتفاقهم على هالمطلب أنها مانعة من استظهار الوجوب. فهنا يوجد احتمالان في المراد بما شئت، لأن التعبير بما شئت عرفا يستعمل في مقامين في موردين، وقد تعرض إلى ذلك سيد المنتقى قدس سره في الجزء الرابع صفحة 479، حيث ذكر هناك في الجزء الرابع صفحة 479، قال شيخنا نجيب الكتاب هذا هنا، قال أنه بما شئت يستعمل في موردين، المورد الأول التخير، التخير التخير في الأفراد كما بينت قبل قليل، يقول له افعل ما شئت هذا أو هذا، إذا أفطرت في شهر رمضان فافعل ما شئت من الإطعام أو العتق أو الصيام، فمرجعه إلى الوجوب التخيري وإلى إعطاء الفسحة عند الشخص. هذا إذا حصرت المشيئة في أطراف فيصير وجوب تخيري، أما إذا لم تحصر في الأطراف وجعلت المشيئة على أصل الفعل فالظاهر أنه مخير بين الفعل والترك. احسن لأخيك بما شئت، فأي مرتبة من مراتب الإحسان شئتها أنت لك مخير بها. هذا تعبير، هذا تعريف، تعبير عند العرف. تعبير آخر كما يستظهر الشيخ في الكتاب بعدين، أن بما شئت يستعمل ويراد من بيان المرتبة الأكمل. يعني قال ما تقدر سوى هذا باستحبانه. قال ما تقدر سوى وش يسمونه تبلل كذا. يريد المولى المرتبة الأشد المرتبة العالية حيث إن هذا الشخص ذو قيمة عالية فأحسن له بما شئت بما استطعت من قدرتك. نعم مثل واتقوا الله ما استطعتم. نعم بلي يعني ولن تبلغوا ولن تبلغوا نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. ولن تبلغ لأن هذا أخوك. وأي قل ما تقدر في أخوك المؤمن نفس الشيء. كل ما تسوي في أخوك لن تبلغ كما في حق المؤمن. الرواية موجود ما فعلت في أخيك المؤمن لن تبلغ. أينك وين حقوق المؤمن؟ جاء سأل الراوي ما هو حق أخي المؤمن؟ قالوا شنو تسأل وشر حقوق ما تنتهي. بعدين قال كسرت ظهري. يقول لي الراوي كسرت ظهري. قال حقوق كذا حقوق كذا. قال كسرت ظهري شنو ما أقدر. لا تسأل إذا ما تقدر لا تسأل زايد واضح. سوي حق إنك تبي تسوي حقوق واضح. فإشارة إلى المرتبة الأشد وبتعبير نقل لكم تعبير سيد المنتقى صفحة 479 هكذا قال. قال صفحة 479 لبيان المرتبة المعنى لبيان المرتبة العالية من الشيء كما يقال في الفارسية. لمن يدرس الفارسية من يعرف إنكار يا سخان خبود هر مقدار كيدلت بخاءت. واضح نعيدها. إنكار يا سخان خبود هر مقدار كيدلت بخاءت. يعني هذا الفعل أو الكلام كان حسنا ما شئت. يعني كد ما تقدر بلي أنت استطعت أن تأتي به كذا أنه بلغت أعلى مراتب الحوز. المهم أنه بناء على ذلك تكون الرواية يراد منها المرتبة الأعلى من الاحتياط. ومن الواضح أن المرتبة الأعلى هي المرتبة التي لا يجب فيها الاحتياط لأن المرتبة الأدنى هي المرتبة التي يجب فيها الاحتياط. أما المرتبة الأعلى هي المرتبة التي لا يجب فيها الاحتياط. فيكون المنظور في الرواية مطلوبية تحصيل المرتبة الأعلى التي هي غير واجبة بالاتفاق. نظير فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله حق تقاته حق تقاته كما بحثنا في الآيات. إذن احتفاف هذه الرواية بهذه القرينة المتصلة إن لم تكن ظاهرة فيما نقول احفظ هذه الحكاية لا أقل أنها مانعة من استظهار شنو من استظهار المراد من منه الوجوب. هذه قرينة رقم كم؟ اثنين. قرينة خارجية وقرينتين داخليتين. القرينة الثالثة شيخ ما يضحك ما أدري إيش يضحك. القرينة الثالثة احفظ كلمات الأعلام بأصول البحثية للأعلام. القرينة الثالثة عفوا شيخنا. القرينة الثالثة ذكرنا مرارا وتكرارا أو تكرارا شيخ
تكرارا
تكرارا وتكرارا ليش تكرارا؟ يقول تفعال يقولون تفعال يقرأ على هذه تفعال ولم ترد في العرب إلا أربع كلمات تفعال ولكن الرضي يقول 16 كلمة لكن تكرار ليس منها. واضح بحش في الصرف في الصرف يقولون تكرار في العرب يقال تفعال ولم يرد بالكاس تفعال إلا أربع كلمات كما يقول هذا صاحب من شرح النظام. واضح. ولكن الرضي في شرح ماذا في شرح الشافية عنده كافية وشافية. واضح كافية نعم شافية صار يقول 16 كلمة موجودة لكن ليس منها تكرار. تكرار المفروض واضح. نسينا الصرف شيخنا نسينا الصرف نعم. قال كان استاذنا يدرسنا شنو يدرسنا شرح النظام كان كل يوم يجيب مال الرضي كان يشحن الشافعي يعني استفدنا منه كثيرا. خب المهم فسيد بعد الأستاذ في الصرف نتكلم بعد أستاذ في الصرف سيد صحيح لو أنا مشتبه ماذا ناس من زمان 12 كلمة 12 سنة حين من هذا المطلع. خب فنعم فهنا قرينة تكرارا قلنا تكرارا قلنا مرارا وتكرارا أنه إذا احتفت الروايات بمرتكز عقلي أو عقلائي منع ذلك من استظهار المولوية صحيح سيد. فإذا أدرك العقل شيء في رتبة سابقة على مجيء الشارع فالمخاطب عندما يتلقى خطاب الشارع يتلقى بهذا المرتكز فيكون ظاهر في الإمضاء إلى المرتكز العقلي أو العقلائي. مثلا العقل يدرك أن الظلم قبيح فيأتي الله سبحانه يقول إن الله يأمركم بالعدل والإحسان اعدلوا. لا يرى العش لا يرى العرف أن هذه أوامر مولوية تأسيسية وإنما يرى إمضاء أو تنبيه على أحكام العقل المرتكزات العقلية أو العقلائية إذ أن الأحكام العقلية الواضحة بمثابة القرينة المتصلة المانعة من انعقاد الظهور في المولوية في المقام. وهنا عندنا مرتكز عقلي وإدراك عقلي محفوف بجميع أدلة مو بس الرواية أدلة كلها مبتلت في المشكلة وهو إدراك العقل لحسن الاحتياط. العقل يدرك أن مقتضى وظيفة العبد اتجاه مولاه أنه مما يحسن أن يحتاط اتجاهه مما ينبغي. فإذا جاء الشارع وقل أخوك دينك فاحتط لدينك لا يفهم أن مراد الشارع من هذا قضية تأسيسية خاصة بل يرى تنبيه على مرتكزاته التي يدركها قبل مجيء الشارع وهو التنبيه والإرشاد إلى حسن الاحتياط. ولهذا ذهب كثير وذهب أكثر الأعلام إلى أن أوامر الاحتياط ليست أوامر شرعية بل هي أوامر إرشادية إلى المرتكز العقلي أو إلى إدراك العقل أو مرتكز العقلائي. وهل العقل ما يدرك أو لا نقول بالحسن والقبح العقلي نقول مرتكزات عقلائية أن المولى إذا كان إذا عقلاء مولى وعبد أنه مما ينبغي أن المولى أن العبد يحتاط اتجاه تكاليف مولاه صحيح. فلا ينعقد ظهور في هذه الروايات في وين في المولوية. وقد أشار لذلك إلى هذه النكتة جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي على الله مقامه في دراسات في علم الأصول الجزء الثالث كتاب الدراسات شفيه الجزء الثالث صفحة 280 دراسات في علم الأصول السيد الخوئي تقرير الشهرودي الكبير. نعم قال لا يمكن الحكم المولوي في مورد المستقلات العقلية. لا استغفر الله يقول أعيد العبارة إن حسن الاحتياط شوف عبارته مما استقل به العقل وهذا يوجب وهن ظهور الروايات في المولوية. وبحثنا الآن في وين بحث ثبات الاحتياط شرعا في المولوية خصوصا إذا كان الحكم حكما في أي مقام في مقام الامتثال لأن المرجع في عالم الامتثال للعقل مو للشارع. الشارع مرجع في أي عالم في عالم الجع والمرجع في عالم الامتثال هو من هو العقل. لا أقول حاشا يقول لا أقول أنه لا يمكن الشارع ما يقدر لا أقول أنه لا يمكن الحكم المولوي في مورد المستقلات العقلية، مركزين، أقول أن احتفاظ الدليل بالمستقل يوجب وحن ظهوره، ولهذا يقدر المولى يبين الحكم المولوي في مورد المستقلات بنحو لا نحتمل الإرشادية، كما لو قال من يظلم فإني أعاقبه حكم عقله أو لم يحكم، يصرح إذا ذكر العقاب وأنه يعاقبه وأنه كذا، فهذا شوف هذا يبين أنه في أعماق أعماله ما مولوية، واضح. من فعل كذا فهو فاسق، رتب بعض الآثار التي لا يدرك العقل ترتيبها، صحيح، يجيب الشارع يرتب بعض الآثار التي العقل لا يمكنه أن يدرك، العقل يقول أنه هذا مما ينبغي أن يعمل، مما هو حسن، لكن أنه لو فعل كذا فإنه يعاقب، فإنه يكون فاسقا، فإنه كذا، فإذا جشت أو رتب الآثار ظاهر أنه قاعد يتكلم بما هو شنه مولى، واضح. لا أقول لأنه هؤلاء الإعلام في بعض أحكام المستقلات يقولون أحكام مولوية، فقد يرى الشخص أن هناك تهافت، صحيح؟ كيف تقول هناك في مسألة الظلم مثلا أن الظلم حرام شرعا، لما تجي إلى مسألتنا مثلا في الطاعة أوامر الطاعة إرشادية مولوية مثلا، فقد يرى الشخص الناظر أن هناك تهافت لأن كلاهما أحكام عقلية، مع أنه من الواضح كثير الظلم حرام شرعا كما يقول الشيخ العظيم وأكثر الأصوليين وأكثر الفقهاء، استغفر الله، مع أنه قبح الظلم من مركات العقل. ها شوف دقق المطلع، لا تشكى على أنها بسرعة، أقرأ عبارته: إن حسن الاحتياط مما استقل به العقل، وهذا يوجب وحن ظهور هذه الروايات في المولوية، خصوصا إذا كان الحكم حكما في مقام الامتثال مو في مقام الجهل. لا أقول أنه لا يمكن الحكم المولوي في مورد المستقلات العقلية، فإن الأحكام المولوية في موارد استقلال حكم العقل غير عزيزة، ولهذا ذهب الأصوليون أن البراءة شرعية، مع أنهم يقول بقبح العقاب بلا بيان. شلون؟ هذا سؤال سألناكم من زمان، كانت ماذا سألتكم إياه، قلت لكم هذا فيه يحتاج لبحث، هذا من أحد مفاتيح البحث. لما جاءوا للبراءة الشرعية سيدنا وش قالوا؟ قالوا بأن هذه براءة شرعية رفع عن أمة، مع أن العقل محفوف بقبح العقاب بلا بيان، وما قالوا هذا إدراك، هذا إمضاء لحكم العقل، وأن احتفاف الأدلة بحكم العقل يوهم ظهورها في المولوية. قلنا استدلال محل إشكال، بلي على أي حال ذكروا أدلة البراءة، قال هي براءة شرعية. لما جاءوا لأدلة الاحتياط قالوا الاحتياط شنو؟ عقلية، فلهذا إرشاد. شنو النكتة؟ أو لما جاءوا إلى الظلم قالوا حرام، ليش النكتة؟ النكتة عندهم أن أدلة البراءة الشرعية محفوفة بقرائن توجب ظهورها في المولوية، كاحتفاف بعض أدلة حرمة الظلم بالمولوية، بخلاف أدلة الاحتياط فالظاهر أنها إرشاد إلى نكات ارتكازية ولا يوجد فيها ما يقتضي ظهورها في المولوية. أخوك لي مثلا تعليل ليس خير من الاقتحام، في تعليلات إرشادية واضح، بخلاف أدلة شنو؟ أدلة براءة. هذا من جهة، من جهة ثانية نحل لكم الأسئلة، لعطينا في مسابقة. من جهة ثانية البراءة الشرعية مفاد غير البراءة العقلية، تذكروا قلنا أن مفاد البراءة الشرعية يا سيد ولم تحضر ذاك المطلب غير البراءة العقلية، فإذا كان غيرها فلا يكون إرشاد إليها، إذ أن الإرشاد فرع اتحاد المضمون، صحيح، وقلنا أن البراءة الشرعية غير البراءة العقلية، فإن البراءة العقلية سنخ مدلولين لا يصلح لمعارضة دليل الاحتياط، أما البراءة الشرعية التي نبحث عنها في أدلة البراءة سنخ براءة تعارض دليل الاحتياط، فكيف تكون إرشادا إلى ما لا يعارض ويراد منها المعارضة عليها؟ خب، بل ندعي شيخ سيد الخوي، نرجع لكلامه، بل ندعي أن ظاهر الأمر في مثل ذلك هو الإرشاد، بعدين لأنه التاب كذا له إرشاد إلى الحكم. هذا ما إذن هنا تونا في المطلب الأول سيدنا، احتمال الأول أن الاحتمال الأول في قوله فاحتط أن صيغة الأمر يراد منها شنو؟ الوجوب. وقلنا بأن هذا غير تام لأمور ثلاثة. صحيح، الأمر الأول قرينة لزوم تالي فاسد وهو تخصيص الأكثر، ثاني احتفاف الدليل بقرينتين متصلتين لفظيتين، المسألة احتفاف الدليل بمرتكز عقلي أو بحكم عقلي. كل هذا يا سيد، كل هذه الأشياء إذا ما أوجبت صدق ما نقول فلا أقل من مجموعة من أدلك احتمال. إذا كل واحد يمنع احتمال شيخنا، إذا كل واحد ما يندعي أنه ظاهر، بس إحنا نتنزل إياكم شو نسوي؟ نقول كل واحد محتمل ويكفي أن كل واحد محتمل، كيف إذا حطيت المجموع؟ ألا يكون المجموع موجب للاحتمال؟ هذا قطعا خلاف الإنصاف.
ويحسن الاحتياط وترك الدليل.
نعم، ويحسن، بل ويحسن أن لا تنسب إلى الشارع وجوب الاحتياط وتضيق على المكلفين، لأن الشريعة سامحة. احتط لنفسك على الحطاط حسنا على كل حال، خطأ بلا إشكال بما شئت على راحتك، لكن ليش تلزم غيرك بالاحتياط والشرع ما ألزمهم؟ صر مالكي أزيد من الملك. واضح. خب، على أي حال هذا هو المبنى الأول، المبنى أو المسلك أو الدوم الاتجاه الثاني، أنه شو نسوي بعد إياكم؟ إحنا نقول ظاهرة في الاستحباب، بيدنا بسبب هذه القرائن اللطيفة الأنيقة الدقيقة نقول بأن قوله فاحتط صيغة أمر لا يراد منها الوجوب بل يراد منها الاستحباب لاحتفافها بما شئت لأخوك لغير آمن القرائن. يقول الشيخ أيضا هذا الاحتمال محل إشكال لوجود نكتتين، نكتة ذكرها ونكتة ما ذكرها. أما النكتة التي لم يذكرها، ما ذكرناه في النكتة الثالثة في الاتجاه الأول، صحيح؟ احتفاف الدليل بحكم العقل، فإن احتفاف الدليل بمستقل عقلي بحكم العقل يوجب وهن ظهوره في المولوية أصلا، لا المولوية الوجوبية ولا الاستحبابية، ويكون ظاهرا في الإرشاد. إذن المستحباب مولوي والمولوية موهونة بالاحتفاف، هذا الأول ذكرنا. ثانيا شوف عبارة الشيخ العظام، قال نقرأ السطر، وأما عن رواية الأمالي فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة، الوجاب المطلب الأول وهي الشبهة الوجوبية مطلقا والحكمية الوجوبية، والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط. وش قصة من هذا الإشكال؟ ها سيدنا شو تفهموا من هذا الإشكال شيخنا؟ يقول حتى الحمل الاستحباب ما يصنح من الاستحباب، ليش؟ لأنه يستلزم إخراج موارد وجوب الاحتياط، وخلي يخرج وش يصير؟ تخصيص،
ما يصلح المقام، ما يصلح.
نقول نعم، يقول الشيخ الأعظم، يقول لو حملنا احتط على الاستحباب للزم التخصيص، والتخصيص في المقام مستحجن، ويمكن بيان نكتة الاستهجان بمطلبين. بنكتتين. فهم النقاط، فهم النقاط، النقاط عامة شيخ أنا مهمة. الشيخ العظم يعطيك عرفيات عشان تستطيع تدخل الأسلحة في الفقه بعدين إن شاء الله. النقطة الأولى، لو حملناها على الاستحباب يلزم خروج موارد وجوب الاحتياط، وموارد وجوب الاحتياط وإن لم تكن أكثر لكن هي كثيرة أيضا، فيلزم تخصيص الكثير. ركز، وتخصيص الكثير كتخصيص الأكثر مستحجن. كيف؟ نقول عندنا موارد كثيرة يجب فيها الاحتياط، مو أكثر، كثيرة. أولا الشبهة الحكمية التحريمية قبل الفحص، ثانيا الشبهة الوجوبية قبل الفحص، ثالثا بعض الشبهات الموضوعية وسيأتي قام الدليل على وجوب الفحص ووجوب الاحتياط فيها، كمسألة لو شك في وجود نصاب الزكاة، كما لو شك في الاستطاعة يقول يجب عليه أن يفحص، فبعض الموارد يجب فيها الفحص. واضح؟ ثلاثة أربعة، موارد الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الوجوبية، خمسة موارد الأقل والأكثر في الشبهة التحريمية، ستة موارد الشبهة الموضوعية مع الاشتغال اليقيني كما بلغنا أمس. أوف، طلعت أشياء واجد عندنا ما ندري عنها. واضح؟ إذن وبعد في أذكر بس ما بيخلوه نحن عدد لك عشر دقائق حق وش. إذن هناك موارد كثيرة أيضا يجب فيها الاحتياط في الشريعة. فإذا حملنا فاحتط أخوك دينك، يقول له فاحتط لدينك، وبعدين يلزم تخصيص الكثير، فتخصيص الكثير مستحجن. الحين صار يمكن بعض صار أكثر، ما أدري بعد الآن يمكن صار كل أكثر عليها. تخصيص الكثير مستحجن. ثانيا هذا اللسان يا شيخ صادق، لو ألقي على العرف هل يقبل العرف التخصيص في هاللسان؟ يعني هو أخوك لكن لا تحتاط، هل هذه تناسب؟ نعم، يقول أخوك دينك فاحتط لدينك، بس الأمور الواجبة لا تحتاط، وهي كلش مستعجل بعد، لأن تخصيص الوجوب. هذا أخوك دينك مع أنه أخوك، فاحتط لدينك بما شئت إلا في الموارد الوجوبية. هذا جدا قبيح، هذا هو الشارع ينزل منزلة الآخر عشان يثبت أنه تحتاط، مو عشان عشان يستثني الموارد الوجوبية. يعني هذا جدا جدا قبيح شيخنا، متفقين المطلب؟ يقول أخوك دينك، يعني كده ترى يعني هاي استهزاء يصير، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت إلا الأمور الواجبة، فمو منظور إليها، مو منظور إليها في الرواية إلا الأمور الواجبة. لا الواجبة، لأنه مخصصها بالوجوب، يعني نخرج موارد الوجوب، يعني حمل على الاستحباب، المفروض أن هذا
محمول على الاستحباب.
نعم، نستثني الواجبات لأنه يقول فاحتاط هذه تدل على الاستحباب. إذا تدل على الاستحباب ماذا تفعل في الموارد التي قام الدليل على الوجوب أن استثنيها من الرواية؟
أخوك فاحتط وجوبا،
لا محتاط، تستثني. أقول أخوك دينك، لأن بيدخل تحت الموارد الذي يدخل تحت هذه اللسان الموارد المستحبة، لأنه يقول فاحتط ظاهر في الاستحباب ويستثني موارد الوجوب. هل يتناسب هذا اللسان عرفان أن يستثني موارد الوجوب؟ واضح الفكرة؟
لأن الموارد يعني لو كان
ما يبقى الوجوب يستثني،
لو كان مستثنى هو في موارد الشبهات الوجوبية نقول ويستحب الاحتياط إلا في موارد الشبهات الوجوبية مثلاً، فلا يستحب.
لا أقول هكذا، يقول الشرع أخوك دينك فاحتط لدينك، هاي قضية عامة، يقول هاي أنا أحملها على الاستحباب وأخصصها وأخرج موارد الوجوب، لأن الوجوب يجب مو يستحب، فيكون هذا اللسان الذي جاء به الشارع مسوقا لبيان الاحتياط في موارد المستحبات ويخصص موارد الوجوب فيخرجها عن هذا اللسان، مع أن القدر المتيقن للسامع أن أخوك دينك فاحتط بما هي المقدار الواجب، هذا هو القدر المتيقن ليسمعه، فيقول الموارد الواجبة ويريد الموارد المستحبة مثلا، أما أنه يريد المستحبة يخرج الواجبة هذا مستعجل عرفان. إذن هذا اللسان يأبى التصرف عرفان، يأبى التخصيص عرفان. أنا أقول يأبى أصل التخصيص، كيف بالتخصيص بالأمور الواجبة؟ أخوك دينك فاحصط لدينك بما شئت. هذا اللسان عرفا يأبى التصرف، كيف لو كان التصرف بإخراج القدر الذي يترقب منه الاحتياط لأجل الأخوة والوجوب؟ فهذا أشد في الاستهجان. أنا
ليش ما نقول أنها هي مبنية على الاستحباب، وقضايا القضايا التي هي فيها احتياط وجوب هي مسكوت عنها.
الرواية مطلقة أنت تحملها المستحيل، الرواية مطلقة يقول هو هكذا، نقول فاحتط مطلق، نحمله على الاستحباب ونخصص ونخرج موارد الوجوب، هذا الدعوة. فنقول تخصيصه بموارد الوجوب وإخراج الوجوب مستهجن جدا عرفان، مو أن احتط صيغة الأمر مباشرة، صيغة الأمر هنا بل استعمل منها الاستحباب فخرجت الموارد الواجبة من هذا اللسان، مع أن القدر المتيقن الذي يسمع هذه يرى أن الداخل تحت هذا اللسان الأمر الموارد واجبة. إذن عليها اللسان نفسه يعطى التصرف عرفا، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئ، ثم يجي يخصص أو يخرج بعض الموارد، هذا مستهجن عرفا. ولعل هذا أما الأول أو الثاني قال مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط، بس ما بين ليش التالي فاسد؟ إما لأن اللسان يأبى التصرف عرفا لأنه يلزم الإخراج وهذا بل يلزم التصرف عرفان، أو أنه يلزم تخصيص موارد كثيرة. إذن وش نسوي شيخنا الأعظم؟ قال يبقى عندنا احتمالين، إما الإرشاد وإما المولوية للجامع، طبيعي الطلب العام من الوجوب وسبح بابه، فما بيخرج شيء لأن مراد المتكلم طبيعي الطلب، يأتي إن شاء الله بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.